الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد، فقد كنت أتكلم في المرة الماضية حول أخلاق صلاح الدين وما ميزه الله عز وجل به من جميلها وبديعها، الأمر الذي استأهل معه صلاح الدين أن يجري الله عز وجل على يديه ذلك الفتح المبين. وأقول عطفا على ما ذكرته في المرة الماضية، تميز صلاح الدين بعدله، وقد قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقد كانت صفة العدل من أبرز صفات صلاح الدين الأيوبي القيادية، وكان يؤمن بأن العدل أحد نواميس الله في كونه، وكان يقينه بأن العدل ثمرة من ثمرات الإيمان، وكان تعلم ذلك من أستاذه الكبير الذي جدد معالم العدل، وسار صلاح الدين على سيرته وعلى طريقته، أستاذه نور الدين محمود ابن زنكي. وكان صلاح الدين عادلا ناصرا للضعيف على القوي، وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماء، ويفتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد من كبير وصغير وعجوز وشيخ كبير، وكان يفعل ذلك سفرا وحضرا، على أنه كان في جميع أزمانه قابلا لما يعرض عليه من القصص، كاشفا لما ينتهي إليه من المظالم، وكان يجمع القصص في كل يوم ويفتح باب العدل، ولم يرد قاصدا للحوادث والحكومات، ثم يجلس مع الكاتب ساعة إما في الليل أو النهار، ويوقع على كل قضية وقصة بما يطلق الله على قلبه، ولم يرد قاصدا أبدا. وهذا كان دليلا على شدة حرصه على العدل، ومعرفته بأن العدل سبيل إلى التمكين، وأن الظلم لا يستقر معه الملك ولو مع الإيمان، وأن دولة الكفر مع العدل قد تدوم، إلا أن الظلم معه لا تدوم دولة الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى. فلذلك قد تنبه صلاح الدين إلى هذا المنح. ويذكر فيما يذكر أن أحدهم قد استغاث إليه وهو من أهل دمشق، يقال له ابن زهير، واستغاثه ابن زهير هذا على تقي الدين ابن أخي صلاح الدين، فأنفذ إليه صلاح الدين ليحضره إلى مجلس الحكم، فما خلصه إلا أن شهد عليه شاهدان معروفان مقبولا القول أنه وكل القاضي أبا القاسم أمين الدين قاضي حما في المخاصمة والمنازعة، فحضر الشاهدان وأقام الشهادة بعد دعوى الوكيل الوكالة الصحيحة وإنكار الخصم. قال القاضي بن شداد: فلما ثبتت الوكالة أمرت أبا القاسم بمساواة الخصم فساواه، وكان من خواص السلطان رحمه الله. ثم جرت المحاكمة بينهما، واتجهت اليمين على تقي الدين ابن أخي صلاح الدين، وانقضى المجلس على ذلك، وقطعنا عن إحضاره دخول الليل. وكان تقي الدين من أعز الناس عليه وأعظمهم عنده، ولكنه لم يحابه في الحق. ومما يدل على عدله رحمه الله تعالى أنه كان يقف بجانب خصمه أمام القضاء دون أن يرى في ذلك حرجا أو غضاضة، لأن الحق في نظره أحق أن يتبع. وقد حدث أن ادعى تاجر يدعى عمر الخلاطي على صلاح الدين أنه أخذ منه أحد مماليكه ويدعى سنقر، وزعم أن صلاح الدين قد استولى على ما كان لهذا المملوك من ثروة طائلة بدون وجه حق، وعندما تقدم التاجر المدعي بظلامته إلى القاضي بن شداد وأظهر صلاح الدين حلما كبيرا ورضي أن يقف موقف الخصم من صاحب الدعوى وأحضر كل من الطرفين من لديه من شهود وما لديه من أدلة يثبت بها رأيه، حتى اتضح في النهاية عند القاضي كذب الرجل وادعاؤه الباطل على صلاح الدين. ومع كل هذا رفض صلاح الدين أن يترك المدعي يخرج من عنده خائبا، فأمر له بخلعة ومبلغ من المال، يعني خلع عليه شيئا من الثياب، يعني ألبسه شيئا من الثياب، ووهبه كذلك مبلغا من المال ليدلل على كرمه في مواضع المؤاخذة مع القدرة. فانظروا رعاكم الله إلى تواضع صلاح الدين وإلى عدله وعلى حرصه على أن يظهر هذا. إن العدل أشرف أوصاف الملك وأقوم لدولة الملك، لأنه يبعث الناس على الطاعة والاستقامة ويدعو إلى الألفة، وبه تصلح الأعمال وتنقى النفوس وتنمى الأموال وتنتعش الرعية وتكمل المزية، وقد ندب الله عز وجل الخلق إليه وحثهم عليه. وإذا كان الناس جميعا بحاجة إلى العدل، الرجل في بيته مأمور بالعدل بين أزواجه والعدل بين أولاده، وإذا كان المدير في شركته مأمورا كذلك بهذا، وأن العدل أمر لا بد منه لاستقامة كل من هذه الدوائر، الأسرة أو العمل أو غير ذلك، فإن الحاكم أحوج إلى العدل ليقيم دولته وليضمن استمرارها على ما أمر الله عز وجل، حتى لا يضيع منه هذا الملك. هذا ومن صفات صلاح الدين أنه كان شجاعا، والشجاعة من أحمد الأوصاف التي يلزم الملك أن يتصف بها ضرورة وأن تكون له طبعا فيتطبع بها ليحسم بهيبته مواد الأطماع المتعلقة بقلوب نظائره، ويحصل منه حماية البيضة ورعاية المملكة والذب عن الرعية. ولقد كان صلاح الدين من عظماء الشجعان، قوي النفس شديد البأس عظيم الثبات لا يهوله أمر. يذكر أحد مرافقيه وهو القاضي ابن شداد قال: ولقد رأيته رحمه الله مرابطا مقابلة عدة عظيمة من الفرنج ونجودهم تتواصل. هذا صلاح الدين كان يرابط أمام عدد عظيم من الفرنج، وهذا العدد العظيم يتواصل الإمداد وعساكرهم تتوالى، وهو لا يزداد إلا قوة نفس وصبر. ولقد وصل في ليلة واحدة منهم نيف وسبعون مركبا على عكا. يقول القاضي: وأنا أعدها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهو لا يزداد إلا قوة نفس. يقول: وكان لا بد له من أن يطوف حول العدو في كل يوم مرة أو مرتين إذا كنا قريبا منهم، وكان صلاح الدين إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صبي واحد وعلى يده جنيب، ويخرق العساكر من الميمنة إلى الميسرة، ويرتب الأطلاب ويأمر الأجناد بالتقدم والوقوف في مواضع يراها، وكان يشارف العدو ويجاوره. قال ابن شداد: ولقد قرئ عليه جزء من الحديث بين الصفين، وذلك أني قلت له: قد سمع الحديث في جميع المواطن الشريفة ولم ينقل أنه سمع بين الصفين، فإن رأى المولى أن يؤثر عنه ذلك كان حسنا، فأذن في ذلك، فأحضر جزء يعني من الأحاديث، وهناك أحضر من له به سماع من العلماء فقرئ عليه، ونحن على ظهور الدواب بين الصفين ونمشي تارة ونقف أخرى. انظروا رحمكم الله إلى شجاعته وإلى سبقه إلى نيل الفضائل والميزات. يعني يمكن أن يقال إن أول من قرئ عليه الحديث بين الصفين المتقاتلين في الحرب، صف المؤمنين وصف الفرنجة الصليبيين الكافرين، كان صلاح الدين رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. والحقيقة القصص في شجاعته كثيرة جدا، نكتفي بما مر وأعرج كذلك على كرمه. والكرم لباب الأخلاق الفاضلة ومدارج الفضيلة. ولقد كان كرم السلطان صلاح الدين الأيوبي أظهر من أن يسطر وأشهر من أن يذكر، ولكن من ذلك أنه ملك ما ملك ومات ولم يوجد في خزائنه من الفضة إلا 47 درهما ناصرية، ومن الذهب إلا قطعة واحدة فحسب. وإنما كان كذلك لشدة إنفاقه رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وأنه ما كان يبقي على شيء من أمواله حتى ينفقها. وكان من شدة كرمه أنه إذا علم أن في خزائنه مالا لا يستطيب تلك الليلة ولا يهدأ حتى يفرق هذا المال جودا. وإذا منح إنسانا مالا ثم قيل له إن هذا القدر لا يكفيه زاده الضعف، ولا يرى شيخا إلا ويرق له ويعطيه ويحسن إليه، وما أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على والديه وجبر قلبه ومصابه وأعطاه، وإن كان له من أهله كبير يعتمد عليه سلمه إليه، وإلا أبقى له من الخير ما يكفي حاجته وسلمه إلى من يعتني بتربيته ويكفلها. والحقيقة مما قيل إن صلاح الدين قد توفي ولم يحفظ عنده ما يجب فيه الزكاة، لأن صدقة التطوع استنزفت جميع ما ملكه من الأموال رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته. وكان كذلك مهتما بالجهاد شديد المواظبة عليه، ولو حلف حالف أنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد دينارا ولا درهما إلا في الجهاد أو على الأضياف لصدق هذا الحالف وبر في يمينه. ولقد كان الجهاد وحبه والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيما، بحيث ما كان له حديث إلا فيه، ولا نظر إلا في آلته، ولا اهتمام إلا برجاله. ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل الله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه، كما وصف القاضي بن شداد وغيره من معاصريه. ومما قيل في وصفه أنه كان الرجل إذا أراد أن يتقرب إلى صلاح الدين يحثه على الجهاد أو يذكر شيئا من أخبار الجهاد، ولقد ألف له كتب عدة في الجهاد. قال ابن شداد: وأنا ممن جمع له فيه كتابا جمعت فيه آدابه، وكل آية وردت فيه، وكل حديث روي فيه، وشرحت غريبها، وكان كثيرا ما يطالعه حتى أخذه منه ولده الملك الأفضل. يعني على أي حال، القصص كثيرة كذلك في التدليل عليه. وكان مع شدة شغفه في الجهاد كان حليما ولم يكن غضوبا رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وكان يعفو عند المقدرة، وقد ذكرنا قصة على ذلك، فيعني نكتفي بها. وهذه المذكورة أهم صفاته رحمه الله تعالى وأجزل مثوبته، وإلا فاستقصاء الكلام في صفاته يطول، وأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، آملا أن أختم المرة القادمة في بذكر تفاصيل تخص حطين وفتح بيت المقدس. وعلى الله التكلان، وهو الهادي والموفق إلى سواء السبيل.